قوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا
بأيدينا إذا الإيمان حادينا
قوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا
بأيدينا إذا الإيمان حادينا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، كنا سويا ولا زلنا سويا في هذا البرنامج دروب النهضة، طالما التقينا فيا لله ما أحلى لقانا مع فضيلة الدكتور الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير عبد الكريم بكار. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية حول المحطة الثالثة من ثقافة النهضة، والتي تناولنا فيها مرتكزات لنهضة الفرد، وتكلم فضيلة الدكتور بكار حول التخطيط وأهمية التخطيط للنهضة والرقي بالفرد المسلم، وذكر كلمة جميلة وضعناها كمرتكز لتلك الحلقة وكمرتكز على طريق نهضة الفرد. دعوني أقرأها لو تكرمتم وسمحتم. في وسع الإنسان أن يحقق الكثير من النجاحات الكبيرة إذا فعل الأشياء التي يعرفها مقدما وعرف أن عليه أن يفعلها مسبقا. ذلك المرتكز تحدثنا حوله وانتهت الحلقة، ولا زلنا في دائرة الحديث. بعد هذه المقدمة أرحب بالدكتور عبد الكريم بكار في هذه الحلقة الجديدة، فيا مرحبا أهلا وسهلا.
الله يحييكم، حيي الأخوة المشاهدين معكم.
فضيلة الدكتور عبد الكريم، كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية حول الأولويات،
نعم،
وأهمية وجود الأولويات في الخطة. الشخص الذي لا يعرف أولوياته في الحياة ولا يعرف خطته لا يستطيع إطلاقا أن يكتب خطة، فكيف يمكن أن نعرف أولوياتنا حتى نبدأ بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة. الحقيقة قضية الأولويات أنا أعتبرها في الأصل من القضايا الشائكة، وهي شائكة على مستوى الأمة أكثر من يعني من التعقيد الموجود فيها على مستوى الفرد المسلم. يعني أنا قرأت بعض كتب ألفها بعض الفضلاء وبعض أهل العلم، وحتى آخر مرة طلعت على رسالة دكتوراه في هذا الموضوع حول قضية فقه الأولويات.
نعم.
كتب، وهناك شكوى كثيرة لأن فقه الأولويات لدينا ليس واضحا. هناك شكوى من كثير من الناس، وأتصور أن فقه الأولويات لم ينضج لدينا بالقدر الكافي، لأنه أصلا هو مرتبط بقضية أخرى، مرتبط بنضج قضية مقاصد التشريع. نحن الآن ليس لدينا إلا القليل من الكتب والقليل من الدراسات في مقاصد التشريع، على حين أن لدينا مئات الكتب بل ألوف الكتب في الأحكام الفقهية وفي أصول الفقه وفي الفروع وفي المسائل، لدينا ألوف الكتب، لكن في مقاصد التشريع ليس لدينا إلا القليل. وهذا العلم لم ينضج بالقدر الكافي ولم ينمو بالقدر الكافي، وفقه الأولويات مرتبط بنضج فقه المقاصد. هذا على المستوى العام، لكن على المستوى الشخصي القضية أسهل. أنا أستطيع أن أربط يعني فقه الأولويات بفقه الأهداف.
جميل.
بمعنى حين تكون أهدافي واضحة، يعني لما بيقول والله أنا الآن الهدف المسيطر على حياتي كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن أربي أولادي تربية جيدة.
نعم.
أنا رأس مالي، أنا كثيرا ما أسمع هذا الكلام من بعض الإخوة، وكلامهم في موضعه وهو كلام حق وصحيح، أنه أنا رأس مالي أسرتي، ما عندي طموحات مالية ودنيوية ولا تطلع لمنصب، أنا أريد أن أخرج أولادا جيدين وأمارس تربية جيدة. هذا هو الهم المسيطر عليه، وهذا هو الهدف أيضا الذي يريد الوصول إليه. إذا كان هذا هو الهدف المسيطر، إذا نحن كل ما يؤدي إلى 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 الوصول إلى هذا الهدف سيعتبر أولوية. الشيء لما نقول هو أولوية لا يعني فقط أننا نبدأ به أولا، نبدأ به أولا دائما، ولكن أيضا نجعل الأشياء الأخرى تتم في إطاره. بمعنى لما أقول والله أنا عندي الأولوية أن أربي أولادي تربية جيدة، والأولوية عندي أيضا أن يكونوا متفوقين. طيب إذا كان تفوق أولادي يقتضي القليل من الخروج من البيت، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن علاقاتي مع الأصدقاء سوف أقلل منها حتى أقلل من الخروج من البيت.
نعم.
صار البقاء في البيت أولوية. حتى نصل إلى هذه الأولوية معنى ذلك أن كل الأشياء الأخرى سننفذها في إطار هذه الأولوية. ربما يخفض من ساعات العمل الذي خاصة في أوقات الاختبارات. أنا بعرف بعض الآباء يأخذ إجازة وقت اختبارات أولادي، يقول أولادي عندهم الآن اختبارات مهمة، أنا أخذ إجازة وأتفرغ لمساعدتهم ولتهيئة البيئة المناسبة لهم. فإذا الأهداف، هدف الأهداف خليني أقول، أو الهدف الأساسي المسيطر على الإنسان في مرحلة من المراحل، وطبعا الأهداف تتغير. يعني قد يكون من هنا إلى 5 سنوات واحد عنده هدف كذا، بعد 5 سنوات أخرى في هدف آخر. في كل مرحلة هناك هدف مسيطر يكون الوصول إلى هذا الهدف، يعني أو تحقيق متطلبات الوصول إلى هذا الهدف يأخذ طابع الأولوية. فنحن تتشكل الأولويات لدينا تبعا لتشكل الأهداف. لذلك الأشخاص الذين ليس لديهم أهداف، ليس لديهم أولويات، وليس لديهم أشياء مهمة، يعني في بعض كتب كتبت يعني يعلمونك كيف تقول لا، ما كل شيء يطلب منك تنفذه، مو أي واحد يعرض عليك شيء تقوم به، يجب أن تقول لا. طب متى يقول الإنسان لا؟ يقول لا إذا كان هو في الأصل يقول نعم. يعني عنده أشياء هو باستمرار يهتم بها ويتجاوب معها ويسعى إليها، حينئذ لما تدخل أشياء على الخط ثانوية يقول لا، أنا هذا لا أستطيع لأنه في عندي شيء، فعندي شيء أهم. إذن فقه الأولويات مرتبط بتقدم التخطيط في حياتنا الشخصية. كلما اهتمينا بقضية التخطيط وأن يكون كما قلت لنا لدينا أهداف واضحة، لدينا خطط واضحة، قطعا ستولد حينئذ في حياتنا الشخصية وفي حياة كل واحد منا ستولد أهداف، ستولد أولويات خاصة، وسيشعر أن يعني القيام بحقوق هذه الأولويات يعني شيء لا بد منه وشيء لا يحتمل التأخير.
رائع جدا. أردنا أن نختم بهذه النقطة موضوع التخطيط الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، واليوم لهذه الحلقة نقطة جديدة ومدخل جديد. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ياكم سمعنا من الناس من يسب الزمان ويشتم الظروف ويتناولها بالتوبيخ، ويعلق كل شيء على شماعة الظروف وعلى شماعة الزمان. هل المشكلة فينا أم المشكلة في الزمان؟ طبعا الهدف من هذه الفكرة والهدف من هذا السؤال أنه إحنا نريد أن نرتقي بالفرد، ولذلك نعالج كل ما يتبادر إلى ذهنه أو يدور في خلده، ويبدو لي هذه أحد الهواجس التي تدور في عقول الناس. المشكلة فينا أم في الزمان الذي نعيش فيه؟
نعم. أنا يعني في اعتقادي أن في الرؤية الإسلامية للإنسان أن الإنسان هو مركز الكون. مركز الكون هو الإنسان، والدليل أن الله جل وعلا سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض من أجل تمكين هذا الإنسان من القيام برسالة الاستخلاف وبحقوق الاستخلاف ومن أجل إعمار الأرض. فالإنسان في الرؤية الإنسانية هو محور الوجود وهو مركز الكون. وبالتالي بتقدم هذا الإنسان سوف تتقدم البيئة وتتقدم الحياة، وبتخلف هذا الإنسان سوف تتخلف الحياة وتتخلف البيئة. لو أننا عدنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا يعني لو تابعنا تفاصيل حياته اليومية عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل عليه
وسلم، لو وجدنا ما يحكم علاقاته مع أصحابه، لو وجدنا التطلعات التي بثها في نفوس الناس من حوله، لو وجدنا باستمرار أنها تدور حول الارتقاء بالإنسان وتعمير كيان هذا الإنسان، وخاصة التعمير الداخلي، ونقصد بالتعمير الداخلي تعمير الروح وتعمير العقل. تعمير الروح وتعمير العقل هما الأشياء الشيئان المسيطران كانا على هواجس النبي عليه الصلاة والسلام. كيف 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 يبني روحا وخلقا ويعني جيدين لدى المسلم، وكيف أيضا يربي لديه عقلية منهجية ترى الأشياء على ما هي عليه. أيضا نحن قبل هذا لو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أكثر من 99.99% على كانت طريقة الانتخابات العربية. لو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا فعلا هذه النسبة في القرآن الكريم دائما تهتم بقضية بناء الفرد المسلم. أما الآيات التي تدل على قضية يعني إعمار الأراضي، قضية الزراعة، قضية الصناعة، قضية المهن، آيات قليلة جدا ودلالاتها عامة. أما الشيء المباشر والكثيف هو حقيقة بناء هذا الإنسان. لذلك نحن في تصورنا أن لما يحدث خراب عمراني،
نعم،
هذا الخراب العمراني لا يكون ابتداء يعني لا يكون ذاتيا، وإنما يكون صدى لخراب آخر.
فضيلة الدكتور عبد الكريم بكر، الأمة مبنية على مجموع أفرادها،
نعم،
تراجع الأمة الإسلامية إلى الوراء وتقهقرها، هل كان السبب فيه ضعف المادة، ضعف الإمكانات، أم أن الأفراد هم السبب في تراجع الأمة إلى الوراء؟
لا أعتقد أبدا أن هناك حضارة من الحضارات أبيدت، وهذا ما يحدثنا عنه القرآن الكريم. لو نحن راجعنا إلى قصص الأمم التي هلكت وكما حدثنا عنها القرآن الكريم، لم يذكر القرآن الكريم ولا في موضع أن تلك الأمة هلكت لأنهم ما عرفوا كيف يزرعون، ما ذكر ولا في موضع أن تلك الأمة هلكت لأنهم أخفقوا في الصناعة، ما ذكر ولا في موضع أن تلك الأمة هلكت لأنهم ما استطاعوا أن مواد للتدفئة. فدائما خراب الأمم لا يكون أبدا بسبب نقص الإمكانات، لا يكون أبدا. حتى الآن الدول التي فيها مجاعة وفيها قحط، اذهب إليها تجد أنه تم أولا تخريب الإنسان قبل أن تخرب البيئة، وقبل أن تنفق المواشي، وقبل أن تيبس الأشجار، وقبل كل هذه الأشياء خرب الإنسان أولا. الإنسان تراجع عقله، تراجع فكره، تراجع خلقه، تراجع سلوكه، حطمت نفسيته، انهارت علاقاته الاجتماعية. هذه الأشياء هي التي تخرب أولا لدى الأمم. وكم من أمة يعني هلكت، نظمها موجودة، أفكارها موجودة، أشياؤها موجودة، في أشياء موروثات حضارية مر عليها ألوف السنين. الآن فكرة التحنيط إلى الآن في أسرار حول قضية التحنيط، كيف يبقى إنسان 2000 أو 3000 أو 5000 سنة. يعني كان تقدم علمي، لكن حينما تخرب النفوس، حينما يخرب الداخل لدى الإنسان، حينما تخرب الأخلاق، فإن التقدم في كل تلك المجالات في النهاية سوف يتراجع وينحسر إلى أن تصبح البيئة عبارة عن خراب متراكم.
هل نصلح الإنسان أولا أو نصلح البيئة؟
ما في شك أنه الهدف هو إصلاح الإنسان. يعني
نعم،
ما دام تقدم البيئة مرتبطا بصلاح الإنسان، إذن الأساس هو أنك تصلح، يعني الهدف الأساسي أو النهائي هو أن تصلح الإنسان، لأن الإنسان هو الذي سيحاسب، هو الذي سيرحل إلى الدار الآخرة ويترك الأشياء هنا خلفه. الإنسان هو الذي سيعمر البيئة. لكن نحن حتى نصلح هذا الإنسان، نصلح عقله كما قلت، نصلح سلوكه، نصلح أخلاقه، نصلح علاقاته الاجتماعية، نصلح يعني علاقته قبل كل ذلك بالله سبحانه وتعالى، حتى نصلح هذا نحن نحتاج إلى تحسين البيئة.
جميل.
يعني أن نوجد بيئة تحفز على النمو، تحفز على التقدم، تحفز على الصلاح. إذن إصلاح البيئة لا يكون هدفا مستقلا.
دكتور عبد الكريم، نصلح الإنسان، نصلح البيئة، نحن نصلح، من نحن؟ أم أنه هو الشخص نفسه هو المسؤول عن إصلاح ذاته؟ نحن نخاطب الفرد الآن، نقول له ما مسؤوليتك أنت لإصلاح ذاتك؟ سيقول الظروف الصعبة، البيئة المعتمة، الأشياء الكثيرة التي تحيط به فيتكي عليها، هو في نفسه نريد أن يتغير، فكيف له ذلك؟
نحن أعود فأقول نحن لما نؤسس خطابا يجرب الكاتب أو المفكر أو الخطيب حتى، وهو يجرب من الأمة ذاتا ويتصور هذه الذات، وهذه الذات التي يتصورها يعبر عنها بنحن ويحملها بالتالي المشكلات الموجودة ونحن فعلنا كذا، وأيضا إذا كان هناك آمال أيضا ينوطها بهذه الذات التي جربها. فلما نقول نحن تختلف دلالتها من مكان لمكان. لما مدير جامعة يتحدث عن إصلاح الجامعة ويقول نحن قصرنا في كذا، طبعا هو لا يقصد المزارعين في البلد، يقصد البيئة الجامعية.
نعم.
فلما نحن نتكلم على مستوى دولة ونقول نحن، معنى ذلك نحن نلقي المسؤولية أو نطالب ونناشد الأعلى فالأعلى، يعني كلما كانت مسؤوليات الإنسان أكثر تصبح دلالة نحن عليه أقوى وأشد.
نعم. نحن نريد الفرد.
نعم.
انطلاقا من قولك نحن، هذا الفرد الذي يعتذر بالظروف كيف نشد على يده ونقول تغير الظروف ليست كل شيء؟
لا تقع أنا في تصوري الإمكانات المادية، إذا نحن قرأنا الحياة بدقة، الإمكانات المادية لا تقف حاجزا أبدا أمام التطور، أمام تطور الإنسان. باستمرار المشكلات التي نواجهها لها أساس روحي ولها أساس نفسي ولها أساس معرفي ولها أساس خلقي. هذه الأشياء كلها تطويرها ليس أمرا صعبا، بمعنى انه اخي انت الان يعني 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 بالضبط ما المشكله التي يواجهها هذا الرجل؟ ما المشكله؟
يقول سارق يسرق ويقول ظروفي صعبه ليس لدي من المال ما يكفي، جاهل لا يتعلم ولا يريد ان يتعلم، يقول الظروف لم تتح لي حتى ادرس في الجامعه او حتى اواصل دراستي لمستوى ارقى مما انا عليه. وخذ هناك امثله كثيره، كاذب يكذب فيقول الظروف اضطرتني كذا لذلك، لولا انهم ضغطوا علي ما كذبت. شخص أعطاك موعدا فأخلف الموعد، قال والله لولا أنه زحام الطريق اضطرني لذلك ما أخلفت الميعادي، وقس على ذلك.
يعني خلينا عند السارق وعند الزحام،
وأضيف رابع دكتور حتى بس تتنوع ألوان هذه الظروف التي يتعلق بها الناس ونحن يعني وأنا منهم عفوا وأنا منهم وكلنا. يعني مثلا أحدنا يقول والله لماذا لا تستغل وقتك فيما ينفعك، وهو جالس ومستلقي ومسترخي طوال اليوم، قم واعمل شيئا ينفعك. فأقول الحياة الصعبة باضطراباتها وتقلباتها تجعل الإنسان يحتاج إلى استرخاء أطول وأعمق، ربما أعتذر بذلك.
ما في سبب واحد، حياة الشخص هي دائما يعني تركيبة معقدة، ما في سبب واحد بشد حركة الإنسان، ما في سبب واحد بحول الإنسان من عملاق إلى إنسان قزم، بحول شخص من إنسان ناجح إلى إنسان مخفق أو فاشل، ما في سبب واحد. يعني خلينا نقول هذا الذي يقول هو يسرق لضرورات الحياة.
نعم.
كم الناس الذين يواجهون صعوبات الحياة؟ هو وحده؟ هو يعيش في مدينة؟ طيب هو يعيش في مدينة فيها 5 ملايين. طيب هو 100 واحد معه صاروا لصوصا.
نعم.
طيب في عندنا 500,000 آخر من الناس يواجهون صعوبات، لماذا لم يصبحوا لصوصا؟
كلام جميل. نعم.
لماذا هذا الإنسان اللي يقول لك والله أنا تأخرت بسبب الزحام؟ جميل، يقبل منك أن تتأخر لمرة واحدة بسبب الزحام، أنت تسلك هذا الطريق وتعرف أن الساعة الثانية وقت ذروة، وهذا الطريق في المرة الماضية لما جئت إلي يعني كنت ترجو أن تصل إلي بربع ساعة فوصلت بنصف ساعة. إذا كنت أنا ما أعاني من مشكلة أخرى فأنا سأقول إذا أردت أن أصل الساعة الثانية فهذا الطريق يأخذ نصف ساعة لأنه طريق مزدحم، إذن ينبغي أن أنطلق الساعة 1:30.
جميل.
أنطلق 1:30، بعد ذلك أجد أنه أنا ما تأخرت، وحتى لو تأخرت ما أتأخر ربع ساعة، أتأخر دقيقة أو دقيقتين.
نعم.
إذن لما نجد إنسان يشكو باستمرار من حالة معينة ويظن أنه وحده الشقي في هذا العالم وكل الناس مدبر أمورها إلا هو، هو مخطئ. هو عنده هذا 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 النص، هو في الأصل اللي صار الإسلام، هو في الأصل ما خضع لتربية جيدة، ما في وازع داخلي، ما في خوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا خوفه من الله سبحانه وتعالى أو يعني الشهامة التي لديه النبل الكلام كان سيوجهه إلى أن يكسب رزقه من طريق آخر. هذا الإنسان الذي باستمرار يتأخر لولا أن خلق التسويف أصير في شخصيته ما كان باستمرار. طيب كل الناس تمشي في الزحام، لماذا أنت باستمرار الذي يتأخر وغيرك لا يتأخر؟ فإذا يعني أؤكد أنا على هذه النقطة، ليس هناك سبب بمفرده يجعل الإنسان يعلو من شاهق أو يتحول من اتجاه إلى اتجاه
آخر. نعم عرفنا ذلك، ولكن نريد أن نتغير. إحنا شخصنا مشكلة وعرفنا أنه هذه الأسباب كلها أعذار، يختلقون الأعذار حتى يسوقوا لأنفسهم، لكن نريدهم أن يتغيروا، نريد أن نعطيهم طريقة للتغيير. يعني كما قال الله مثلا، الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسلوب التغيير، هل يكون من المجدي في التغيير أن يبدأ بالتركيز على دائرة تأثيره هو مثلا، أو ماذا يمكن أن يعمل حتى نعطيه حل واقعي وعملي؟
يعني هو في البداية الذي يشكو من أي شيء من أي علة من العلل، في البداية يعترف هو أنه هو عنده مشكلة. الاعتراف بوجود مشكلة، يعني هذه هي البداية. الأمر الثاني تشخيص هذه المشكلة، يعني بالضبط أنت تشكو من ماذا، من أي شيء تشكو فعلا. يعني يقول هو، خلينا إذا بقينا مع السابق، يقول هو ما المشكلة لدي؟ قل لك والله المشكلة لدي فرص العمل قليلة، وأنا بحثت عن عمل وما وجدت عمل، فاضطرت، وعندي أسرة كبيرة، فاضطرت أن أترك هذا الطريق المعوج حتى لا تهلك أسرتي. والشيطان طبعا يهيئ له عزمة من الأسباب والمعاذير التي تسوغ له هذا العمل. طيب أنت تقول لديك مشكلة، لماذا ليس هناك فرص عمل؟ مشخص المشكلة، هناك فرص عمل، لكن هو ليس مؤهلا للاستفادة من أي فرصة من هذه الفرص. يعني كثير الآن الناس شباب يقول لك نحن عاصرون على العمل، ما في فرص. لا في فرص، لكن هو نفسه ليس مؤهلا لأن يعني يستفيد من أي فرصة من هذه الفرص. فإذا نحن بدنا نصحح التصور عن الأزمة التي نواجهها، نصحح التصور، هناك أزمة، نعم هذه الأزمة كيف نتعامل معها؟ والله تقول ما في فرصة، لا في فرصة. طيب أنا كيف أؤهل نفسي للاستفادة من هذه الفرصة؟ تؤهل نفسك مثل ما أهل الآخرين أنفسه. يعني أنا مرة واحد يشكو أنه هو سيسافر من بلده إلى بلد آخر ليكسب الرزق وكذا، قلت له أنا أؤمن لك مساعدة لتتدرب في مهنة لمدة سنة، مساعدة ليس قرضا، يعني صدقة من أحد المسلمين لك، لتعمل لتتعلم مهنة شريفة في بلدك لمدة سنة. لكن تبين أن الرجل لا يريد لا أن يتعلم ولا، يعني ما عنده التطور الذهني الذي لا يسمح له بأن يفكر في هذا الاتجاه، أن يقول هناك أزمة وهذه الأزمة سببها أنني لست مؤهلا للاستفادة من الفرص الموجودة، وأن هناك طريقة وهذه الطريقة هي أن أستفيد من الفرصة الموجودة، والاستفادة هي أن أتعلم مهنة مثل ما أتقن غيري مهنا ويعيشون منها. التطور الذهني لديه لا يسمح له أن يفكر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ويقول لك متى أتعلم، وإذا تعلمت من قال لك سأجد، وربما حتى أتعلم هذا الأمر يكون امتلأت الأماكن وذهبت الفرص. يعني ما عنده آلية التفكير التي تساعده على الاستجابة للتحدي والتعامل معه بطريقة صحيحة. هذه الآلية لديه ليست موجودة وليست
موجودة. أشكرك على ذلك فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. عندي سؤال مهم جدا حول ما يجول ويصول في عقول بعض الناس عندما يتكلمون عن الظروف ويتكلمون عن الفرص ويتكلمون عن أشياء من هذا القبيل، ينبثق هناك كلمة أو تنبثق هناك كلمة الحظ. أنا ما عندي حظ، وين ما رحت ما في حظ، إيش ما سويت ما في حظ، واللي ما عنده حظ لا يتعب ولا يشقى، وكلمات كثيرة تقال في هذا المضمار. حديثك حول الحظ سيكون نافع لأنه هي قضية جوهرية، ولكن أستأذنك بأن يكون بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، كما أستأذن إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أنه بعد الفاصل نعود إليهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اشتقنا لكم كما اشتقتم لنا، وها نحن نعود مجددا. فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، توقفنا عند نقطة حيوية جدا، الحظ، ذلك المتكئ الذي يتكئ عليه كثير من الناس. ما هي وجهة نظرك في موضوع الحظ؟ في شيء اسمه حظ فعلا، وفي أناس محظوظين وأناس غير محظوظين؟
يعني أنا أقول هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني لما الإنسان يشرع في عمل من الأعمال يشعر في بعض الأحيان أن هناك روافد إضافية ويعني تدعمه وتقويه هو لم يخطط لها ولم تكن في باله. تفتح أمامه فرص هو لم تخطر في باله في يوم من الأيام. يجد معونة من الله سبحانه وتعالى. لكن القضية أن التوفيق وأن المعونة لا ينزل على الذي لا يعمل. يعني لو أنت نظرت في أوضاع كل هؤلاء الذين يقولون أنا عندهم مثل يقول الذي لا حظ له لا يتعب ولا يشقى ما في فائدة. لكن أخي الكريم لو أنت دققت في حياة هؤلاء لو وجدت أن هناك نواقص في حياتهم. يعني أنت وأنا وكل الإخوة المشاهدين يعرفون أشخاصا ما يبقى في عمل أكثر من سنة أو ستة أشهر أو ثمانية أشهر ويستغنون عنه.
نعم.
أنا أعرف بعض الناس من هؤلاء خلال 10 سنوات تجده انتقل إلى 20 عمل ولما أجلس معه عنده قصة كاملة طويلة ومملة لماذا ترك عمله. تقول هذه المؤسسة
يترك فيها العمل.
نعم يتركها يترك قصة جاهزة أنه لماذا استغنى عنه. والله هذه لأنه أنا شددت عليهم، هذه لأنه كشفت فضيحة، هذه لأنه كشفت هنا فساد، هذه لأنه أنا يعني ما أطعتهم كما يريدون، هذه لأنني أنا طالبت بزيادة مرتبي. هذه دائما عنده قصص جاهزة لأسباب إخفاقه. فهؤلاء الذين يتكئون على قضية الحظ هذا موقفهم غير صحيح. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والموقف الصحيح هو لما نحصل على نتائج غير مرضية الحل الصحيح هو أن نفكر في المقدمات. لماذا 5 من خريجي الجامعة يحملون شهادة واحدة، الشركة الفلانية قبلت واحدا منهم والأربعة البقية ما قبلتهم؟
أحسن.
ما السبب؟
نعم.
لو بحثوا لوجدت أن هذا في المقابلة الشخصية كان أحسن من هذا.
نعم.
لو وجدت أن والله هذا يريدون مع الشهادة مثلا إتقان استخدام الحاسب الآلي، وجدت أن هذا يتقن استخدام الحاسب الآلي، وجدت أن هذا سبق أن تطوع في بعض المؤسسات وهو طالب في الجامعة فاكتسب خبرة ولذلك هو ليس خاما مثل زملائه. يعني لديه ميزة من الميزات، أو دخل مثلا بعض الدورات أو كتب بعض البحوث، أو يعني في لديه ميزة ليست موجودة لدى الآخرين.
جميل.
فلا يحق يقول والله هذا حالفه الحظ. لا، هناك أشياء موضوعية أدت إلى أن هذه الشركة، يعني هذا الأصل طبعا أحيانا قد يؤخذ غير الكفر، لكن في الأساس لما يختار شخص ويترك غيره يختار لبعض مؤهلات ملموسة، يعني يمكن شرحها، يمكن الحديث عنها.
أحسنت. فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، الحديث حول النجاح والسعادة والحياة الهانئة المتألقة كثير جدا، وربما يكون أحد أهداف هذا البرنامج دروب النهضة أن يصل الإنسان إلى النجاح ويعرف الدرب الأقصر والأنسب والأفضل حتى ينجح على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة كذلك. ما أريد أن أقوله أنه ما تزج به المكتبات اليوم ودور النشر كثير كثير من الكتب، وجلها إن لم يكن شبه كلها يأتينا من الغرب. 177 طريقة للنجاح، النجاح في 7 أيام و5 ساعات، كيف تكون ناجحا، كيف تفطر لتنجح، كيف تمشي، يعني أشياء كثيرة وحديث كثير حول النجاح. ونحن نتلقى تلك المعرفة التي تأتينا من الغرب، بينما لدينا في الكتاب والسنة مصادر للنجاح، مصادر للتألق. قبل كل ذلك أنا أذكر مقولة لأحد المؤلفين الكبار الذين تكلموا حول النجاح من الغرب، وهو كاتب أمريكي مشهور جدا. قال في مناسبة من مناسباته وملتقى من ملتقياته الثقافية، كان يحمل القرآن ويقول في صفحة من صفحات هذا الكتاب أكثر مما ألفت وكتبت. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه، لماذا لا نقتبس نجاحاتنا التي نريدها ونبحث عنها من مراجعنا الكتاب والسنة؟ وهل يلزم أن يكون النجاح المادي الذي نريده في الحياة هو مرتبط بدورنا كمسلمين وبعلاقتنا بالآخرة، أم أن النجاح المادي شيء منفصل ليس له علاقة برسالتنا الأخروية؟
الآن نحن عندنا سؤالان
صاروا سؤالين.
السؤال الأول هو قضية أنه نحن لماذا لا نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة و... يعني خلينا نعترف، أنا أحب دائما نعترف بالحقيقة، نحن صار عندنا فترة انقطاع حضاري بيننا وبين تراثنا، مر علينا 5 قرون 6 قرون 7 قرون إن شئت، ما جرى فيها تطوير جيد للفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية، بمعنى أن النصوص والأحكام الأساسية في الشريعة ما تم عرضها بطريقة تؤدي إلى تنمية الحياة الشخصية والحياة العامة للناس، يعني كل واحد يستشهد بشيء، يستشهد بكلام قيل قبل 4 قرون أو 5 قرون أو 6 قرون. فالمسلمون الآن محاصرون بين هويتين في الحقيقة، هو تفصلهم عن تراثهم لأنه في فترة انقطاع بينهم وبين التراث، وهو تفصلهم عن الحضارة أو عن الثقافات الجديدة. فالناس طبعا ليس الناس كثير الناس يعني ليس مستعدا أن يقرأ أن يطالع في القرآن الكريم من أوله لآخره أو يقرأ صحيح البخاري ليستخرج الآيات والأحاديث التي تجعل منه إنسانا ناجحا، مع أنني لا أشك بأن كل أسس النجاح وكل الصفات وكل الأخلاق التي يمكن أن تصنع من الإنسان إنسانا ناجحا هي موجودة في الكتاب والسنة وموجودة في تجارب الأمة وموجودة في تاريخها وموجودة يعني في سير رجالها العظماء، ما عندنا شك في هذا، لكن ينقصنا الآن الأسلوب والطريقة، بمعنى أن القرآن الكريم يدلك على الشيء الذي يجب أن تعمله، لكن ما يدلك كيف ستعمل هذا الشيء، كيف سنعمله، هذه قضية البشر، قضية الناس، الناس هم الذين عليهم أن يوضحوا كيف نحول المثابرة من صفة أو من مثال أو صفة يعني مرغوبة، كيف نحولها إلى واقع عملي في في في, في حياتنا. أحسن. هذه كلمة كيف، هذه دائما هي عبارة عن منتج حضاري، يعني الناس كلما تقدموا في الحضارة يزداد وعيهم بالوسائل والأدوات التي توظف المنهجيات التي لديهم وتحولها إلى شيء يستفاد منه وشيء يعني يعايش الواقع ويعايش الحياة. فإذا دعنا نقول نحن الذين قصرنا، نحن قصرنا، الكتاب المفكرون المثقفون قصروا حقيقة في التواصل الجيد مع التراث ليستخرجوا من لآلئه، ولكن أيضا هذا ليس عيبا، ليس عيبا أن نستفيد وأن نقتبس من الآخرين، لكن مهمتنا دائما أن لا نجعل هذا الشيء الذي نقتبسه يبتعد عن أصولنا وعن مبادئنا وعن ثوابتنا، يعني نوجد نوع من الموائمة بين هذا المقتبس وبين ما لدينا، ولا نتعسف في الأمر، يعني ما نحاول نوجد صلة بين أشياء في الأصل غير موصولة، يعني
نتكلف ذلك،
نتكلف يعني المفروض ألا نتكلف، الأمور.
فضيلة الدكتور عبد الكريم،
هذا السؤال الأول.
هذا السؤال الأول. دعني في السؤال الأول قبل ما ننتقل للثاني. إذن كثير من المتحدثين حول النجاح والرقي والارتقاء بالفرد يذكرون المقولات ويستشهدون بالأمثلة ويحيلون إلى المراجع الغربية، وكما نلاحظ هذا اليوم أن الناس ما شاء الله أصبح عندهم إقبال كبير جدا على الرقي بذواتهم، حضور الدورات التدريبية، قراءة الكتب اللي تعنى بتنمية الشخصية والارتقاء بالذات، ألا تعتقد أن هذا الطرح ربما يحرفنا عن مسارنا، أو كما يقول البعض ممن يتحفظون تحفظ ربما يوصف بأنه مبالغ فيه، لا تأخذوا منهم حتى لا يبثوا لنا السم في العسل؟ هل نتحفظ تحفظا كاملا؟ هل يبث لنا السم في العسل؟ أم أنه هذه ظاهرة طبيعية لما تفضلت بذكر أنه حدث فجوة ولا بد أن نستفيد الآن مما هو كائن؟
ما أعتقد أن الآن لما في كاتب أمريكي ولا بريطاني يكتب كتاب حول النجاح، هذا الكتاب أحيانا يترجم ل20 لغة، وهو أصلا قرئ بلغته الأصلية، يعني هو في الأصل كتبه لأبناء بلدي ثم ترجم إلينا وإلى غيرنا. ما أعتقد أن كاتبا في الغرب إلا إذا كان على سبيل الشذوذ يكتب كتابا في النجاح ويضع فيه رمزيات ويضع فيه يعني بعض المفاهيم التي تؤدي إلى إضلال المسلم أو إبعاده عن الطريق الصحيح، لا أعتقد أن هذا يعني لكن نحن المشكلة أن هم الغربيين حين يكتبون عن قضايا النجاح يكتبون من أفق ثقافتهم، لذلك معظم الذي يكتب عن النجاح لديهم يكتب عن النجاح في الأعمال، في النجاح في جمع الثروة، النجاح في الوصول إلى مناصب كبيرة، يعني هذا الذي هم يكتبون حوله، لأن يعني الهم المادي وهم مراكمة الثروات والمكاسب المادية مسيطر على الذهنية الغربية يعني.
جميل.
فهم يكتبون بروح غير روحنا وبمرجعية غير مرجعياتنا وبهم مختلف قليلا أو كثيرا عن همومنا.
إذن دعني من هنا أنطلق للسؤال الثاني هذه النقطة، لأن السؤال الثاني كان يقول: ألا ينبغي أن يرتبط بحثنا عن النجاح برسالتنا الأخروية، وبناء على ذلك البحث عن المصادر والتدريب والتنمية والتثقيف لابد أن تصب في منحة أو في اتجاه الرسالة الأخروية، بينما نجد أنه كما تفضلت في حلقة ماضية يبدو لي ذكرت أن البعض من المثقفين إذا تحدث عن الآخرة والعلاقة بالله عز وجل ذكر ذلك على استحياء.
نعم.
كيف ممكن نربط بين النجاح ورسالتنا الأخروية، وهل هو على كافة أصعدة الحياة أن هناك مجال دون آخر نحتاج أن نعزز فيه تلك العلاقة؟
نعم، دعني أقول نحن عندنا كلمتان، كلمة الفلاح وكلمة النجاح.
جميل.
يؤسفني أن أقول أن خلال 20 سنة الماضية صار مزيد من التركيز على كلمة النجاح ومزيد من التعتيم على كلمة الفلاح.
رائع جدا.
كلمة الفلاح دائما ترمز إلى النجاح الأخروي، وهي مصطلح قرآني.
كلمة الفلاح.
نعم. بينما كلمة الآن التركيز لدى الناس على كلمة النجاح، تماما مثل ما انتقل التركيز من كلمة ابن حلال إلى كلمة شاطر. يعني الكلمة التي كانت سائدة في بيئاتنا الإسلامية قبل 30-40 سنة كلك والله فلان طيب، فلان ابن حلال. بعدها صار في تطور لدينا، وأن هذا تطور أخلاقي خطير، صار في تطور لدينا، صرنا نركز أن والله فلان شاطر، فلان بيعرف كيف يدبر حاله، يعرف من أين تؤكل الكتف.
جميل.
بمشي أموره. فلان ناجح. أكثر ما تطرق الآذان الآن هذه كلمة ناجح.
والله ذكرتني، أنا أذكر والدتي كانت تقول منذ زمن فلان فالح.
نعم.
واليوم فعلا لم نسمع هذه.
نعم، نسمع كلمة فالح، لأن الفلاح كان دائما في أذهان الناس يرتبط بالصلاح، الصلاح والفلاح. الآن لا، كلمة نجاح دائما بيقول لك والله فلان ناجح. فلان ناجح، صار هذا في هم مسيطر على الناس. الحقيقة نحن لسنا ضد النجاح، نحن مع النجاح. بالعكس، أنا أقول أمة الإسلام في هذه المرحلة خصوصا هي بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من الناجحين، لأنها أمة ضعيفة، وحتى تقوى تحتاج إلى الناجحين. لكن دعني أن أقول لا نريد أن نتعامل مع مصطلح النجاح مثل ما تتعامل بعض الدول المهيمنة الآن مع مصطلح الإرهاب. لا يريدون تعريف الإرهاب حتى لا ينكشف المستور ويبين من الإرهابي من غير الإرهابي. يعني أيضا كثير من الناس لما تجد تتحدث أن يا أخي مو كل النجاح نجاح، تجد لديه نوع من الانكماش، يعني لا يريد هو، لا يريد هو الحديث عن قضية عن 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 ما تعريف النجاح.
نعم.
فهذا يدعوني أن أقول إنه أنا أتصور أن النجاح يعني في نجاح حقيقي، في نجاح ممكن نقول مؤقت.
نعم.
وفي نجاح وهمي.
جميل.
نجاح حقيقي ونجاح مؤقت ونجاح وهمي.
جميل.
النجاح الحقيقي هو التقدم والازدهار المادي الذي يحققه الإنسان في الدنيا ويساعده في الوقت نفسه على النجاح والفلاح الأخروي. يعني واحد رزقه الله مالا كثيرا، فهذا المال حققه بجهده وبتعبه وبطرق مشروعة وبمواظبة وبعلم وبمعرفة، ثم يستمتع هو بهذا المال، وأيضا يتصدق ويبني المساجد ويزكي ويساعد الأيتام هذا أنا أعتبره نجاح حقيقي. لماذا؟
جميل.
لأن المال الذي نكسبه إن استطعنا أن نسخر جزءا جيدا منه لما يقربنا لاستخدامه فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا النجاح، هذا ما عاد نجاحا دنيويا، هذا صار نجاحا دنيويا أخرويا. لأن هذا الذي المال الذي اكتسب من حلال وأنفق في مرضات الله عز وجل صار ينطبق عليه الحديث الشريف نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني صار هذا النجاح شيئا ممدوحا شرعا لأنه يؤدي إلى فلاح أخروي. النجاح المؤقت هو النجاح الذي يتم بطرق مشروعة، مثل خلينا عند هذا الذي كسب ثروة، اكتسب ثروة من طرق مشروعة، لا غش ولا ارتشى ولا كذب ولا اغتصب ولا أكل حقوق عمال ولا اعتدى على أحد ولا أخر الرواتب لعماله 10-15 يوم حتى يشغلها ويستثمرها في الأسهم ولا يضعها في بنك والناس محتاجة، ما سلك أي مسلك من هذه المسالك. ولكن هذا الرجل هذا المال الذي يأخذه ينفقه في المباحات، يعني هو لا يشعر أن هذا المال يقربه من الله سبحانه وتعالى، هو يستمتع به في المباح. أنا أقول هذا نجاح لا يعتبر نجاحا أخرويا ولا يساعده على الفلاح الأخروي، هو نجاح مؤقت. لماذا هو مؤقت؟ لأنه مؤقت لمدة هذه الحياة، إذا انتهت هذه الحياة سيذهب هذا الرجل ويترك كل الإنجازات التي تحققها سيتركها وراءه، لأنها أصلا هي مؤقتة، هي دنيوية، ولما الإنسان يترك الدنيا سيترك الدنيا ونجاحاتها معها أيضا. النجاح الموهوم هو ذلك النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة، يعني هذا الإنسان الذي بنى وشكل لديه ثروة وجمع ثروة لديه من حرام عن طريق مخالفة النظام، عن طريق الرشوة، عن طريق الكذب، عن طريق السرقة، عن طريق الغصب، حقوق أكل حقوق العباد، هذا كل درهم يضاف إلى ثروته هو إضافة لشقاء جديد. شقاء جديد، لأن هذه الحياة حاجاتنا فيها محدودة، فلما تجمع ثروة هائلة ويجمع شخص من الناس ثروة هائلة عن طريق الحرام، معنى ذلك أنه يجعل أثقاله في الآخرة هائلة، وبالتالي هو يظن أنه ناجح، هو ليس بناجح، هو مسكين.
أحسنت.
هو مسكين يحتاج العزاء ويحتاج المواساة ويحتاج الرثاء ويحتاج التوعية، إن هو إلى أين ذاهب؟
جميل.
وفي أي لحظة يمكن أن يترك هذه النجاحات كلها ويواجه أوزارها في الآخرة؟
أحسن. فربما هو في مفهوم الناس شاطر، لكن هو في الحقيقة ينجح نجاح وهمي، وربما هذا النجاح الوهمي ليس فقط على مستوى التحصيل المادي، ربما يكون في ألوان أخرى من الحياة، بحيث
كل ما يظنه الناس خيرا، يعني الله جل وعلا، يعني علماء الشرع يطلقون مصطلح الرزق على ما يأتي من حلال ويأتي من حرام.
نعم.
يعني الله تعالى يرزق المحرم والحلال والمكروه، كله اسمه رزق.
أحسن.
فلذلك كل لون من ألوان الخير التي تصبح لدى الإنسان يمكن هذا الذي نسميه خيرا يمكن أن يتم بطريقة مشروعة، ويمكن أيضا أن يتم بطريقة غير مشروعة.
صدق.
ما تم بطريقة غير مشروعة هذا عبارة عن نجاح وهمي.
نعم.
وأصحابه يحتاجون حقيقة إلى من يوقفهم لينبههم بمصلحتهم، لأن هذا شخص يعمل ضد مصلحته الحقيقية، لكن مسكين ما هو داري القضية. يعني
فضيلة الدكتور عبد الكريم، نسمع كلمة النجاح في اليوم 99 مرة، ما هو تعريف النجاح؟ كيف يمكن نصوغ له تعريف مؤنق وواضح خلال ثواني، لأنه باختصار لأنه ستنتهي الحلقة الآن؟
يعني أول شيء بدنا نقول النجاح نسبي.
نعم.
فالفقير اللي كان الشخص اللي كان راتبه 1000 ريال وصار 1500 استطاع يزيده 50% خلال سنة فهو بيعتبر نفسه ناجح، بينما غيره بقلة هذا ما بيدخل مع الناجحين لسير راتبه 20,000 ايش ناجح. لكن ممكن من خلال المقارنة دائما بتساعد على الفهم، يعني هو ممكن نقول النجاح احراز نوع من التفوق والتقدم الجيد والمشروع على ما يحققه الأقران والزملاء.
أحسنت.
يعني مثل ما نقول والله فلان طلع الأول على فرصة نقول والله هذا نجاح باهر، طلع الثاني والله نجاح ممتاز، طلع الثالث نقول والله نجاح.
إذن هو نسبي النجاح.
ما في شك أنه نسبي.
أحسنت.
ولكن دائما يظهر الناجح نوعا من التفوق على أقرانه، أو نوع من الاستثمار الممتاز لإمكانات محدودة.
هذا أحد الإخوة كان يسير في غابة في أفريقيا، فوجد رجل مسترخي ومستلقي ومتكئ على شجرة، وفقير معدم ليس لديه ما يلبس ولا ما يأكل، ينتظر الجوع، وسبق الاتكاء نوع من الجوع. فقال له يا أخي قم واعمل، اشتغل وازرع هذه الأرض التي حولك. قال وماذا بعد ذلك؟ قال عشان تكون سعيد ومرتاح. فقال له أنا الآن مرتاح.
إذن هو ناجح.
إذن هو ناجح. النجاح نسبي. شكرا لك دكتور في ختام هذه الحلقة. أشكر الإخوة والأخوات المشاهدين على حسن المتابعة. كنا في غاية الاستمتاع لاستمتاعكم معنا. إلى أن نلقاكم أحبة، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وانقضوا عنا غبارا ظل يومنا،
في أيدينا إذا الإيمان حادينا.
وانقضوا عنا غبارا ظل يومنا،
في أيدينا إذا الإيمان حادينا.